الفصل السادس كان مأخوذا ببيان مطلبين. المطلب الأول حاجة الممكن إلى علّه، وقد تقدم إمكان استفادة هذا المعنى من نفس تحليل ماهية الممكن، وذلك أنه إذا لوحظت الماهية في ذاتها خالية عن كل من الوجود والعدم حكم العقل حكما فطريا بأنها لا تخرج إلى أحد الحدين إلا بمرجح، وذلك المرجح هو العلة، فهي تحتاج في اتصافها بأحد الطرفين إلى علة. وقد تقدم ما يتعلق من الكلام بهذا المطلب. المطلب الثاني الذي عقد هذا الفصل له أن سبب الحاجة، حاجة الممكن إلى علة، ما هو؟ هل هو الحدوث أو الإمكان؟ الخلاف في هذا المطلب وقع بين المتكلمين من جهة والحكماء من جهة. كثير من المتكلمين ذهبوا إلى أن أساس حاجة المعلول إلى علة هو حدوث المعلول، وأما الحكماء فذهبوا إلى أن حاجة المعلول إلى علة أساسها الإمكان للحدوث. والوجه الذي استند إليه المتكلمون في هذه الدعوة هو أن القول بسببية الإمكان للعلية أو الحاجة إلى العلة يستلزم ما لا يمكن الالتزام به، وهو حدوث القديم ذاتا، وذلك على حد إثبات الشريك للواجب سبحانه وتعالى. بيان الملازمة أن الإمكان إذا كان هو سبب الحاجة إلى علة كان معنى ذلك أن القدم والحدوث أجنبيان عن العلية، لا ارتباط لهما بالعلية، لا بنحو ارتباط الشرط بالمشروط ولا بنحو ارتباط المقتضي بالمعلول. وعليه إذا كان الأمر كذلك لازم ذلك أن تتحقق العلية في مورد وجود القدم كما تتحقق في مورد وجود الحدوث، وهذا يعني أن لازم القول بسببية الإمكان للعلية شمول العلية لما هو قديم، باعتبار أن القديم قد يكون له ماهية، وإذا كان له ماهية فهي ممكنة، وإذا كانت ممكنة فهي محتاجة إلى العلة. إذن القول بأن سبب الحاجة إلى علة الإمكان يستلزم تسرية حكم العلية إلى قديم ذاتا، وهذا إما بمعنى إثبات القدم للمعلول أو إثبات العلية المعلولية للقديم، وكلا المطلبين محذور لا يمكن الالتزام به. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لما كان القدم بمعنى انتفاء العدم عن جميع مراتب الوجود عندهم لم يكن معنى لإثبات لإناطة العلية بالإمكان، المعلولية بالإمكان، بمعنى أنه إذا كان ذات الشيء قديما فهو لا يحتاج إلى علة، إذن المعلولية دائما تلازم كون الشيء حادثا. وجه انتفاء الحاجة مع القدم أن القدم ليس إلا عدم تطرق العدم إلى الماهية في مرتبة من مراتب الواقع، وعليه فإذا لم يكن العدم متطرقا إلى ذات القديم فالقديم لا يحتاج إلى علة، إذن كل ما هو قديم فلا يحتاج إلى علة. هذا من جهة. من جهة ثانية القديم زمانا كذلك، لأن القديم الزماني هو ما لا يتقدم عليه العدم الزماني، وما لا يتقدم عليه العدم الزماني لا يتطرق إليه العدم. إذن القديم الزماني قديم والقديم لا يتطرق إليه العدم، وكل ما لا يتطرق إليه العدم فهو ليس بمحتاج للعلة. إذن القديم الزماني ولا يحتاج إلى علة. ومن جهة ثالثة أن القديم الزماني لو فرض معلولا للواجب يكون لازما من لوازم الواجب. إذ لو تصورنا مرتبة تحقق فيها الانفكاك بين الواجب وبين القديم لم يكن القديم فعلا له كما تدعون. إذن إذا كان فعلا لازما له فهو دائم اللزوم له، مقارن له، مصاحب له. ومع دوام المصاحبة لا يصدق قولهم إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، لأن صدور هذا الفعل ضروري منه كما تدعون. أنتم تقولون أن فعل الواجب مقارن له، إذا كان مقارن خلاص يكون لازما له، ومع لزومه يكون الواجب مضطرا إليه. إذن لو قلنا بقدم الفعل الإلهي لازم أن يكون الواجب مضطرا إليه، والاضطرار قبيح في الواجب بمعنى أنه لا يمكن تصور مجامعة ذات الواجب للاضطرار. إذن لا بد أن نقول أن الفعل ليس بقديما. إذا لم يكن الفعل قديما إذن كل ما هو مفعول للواجب ومعلول له فهو حادث. إذن الحدوث يلازم المعلولية والمعلولية تلازم الحدوث، بل لا معنى للمعلولية إلا الحدوث مستندا إلى الواجب غير أن بينهما فرقا في المفهوم. هذه أمور دعت المتكلمين إلى القول بأن مناط الحاجة إلى العلة الحدوث لا الإمكان. السيد رحمه الله تعالى تبعا للمحققين يذهب إلى أن مناط الحاجة إلى العلة الإمكان لوجود براهين تقتضي هذا القول وعدم صحة ما استندوا إليه في إثبات خلاف هذا القول. أما البرهان فهو أن ما تقدم من تحليل ماهية الممكن يدل على أن سبب احتياجها إلى مرجح هو خلوها في ذاتها عن الوجود والعدم. فإذا كان الخلو هو الذي أوجب الحكم حكم العقل عليها بلزوم احتياجها إلى مرجح في خروجها إلى العدم يكون المناط هو الإمكان. هذا البرهان إن لم تقبلوا به لنحو التحليل نستطيع أن نصوغه بصياغة برهانية محكمة. نقول الحدوث هو عبارة عن مسبوقية الشيء بالعدم. معنى كون الشيء حادثا أن وجوده مسبوق بعدمه. وإذا كان الأمر كذلك فنقول أن للماهية الحادثة حالتين، حالة عدم وحالة وجود. هي في حالة عدمها ضرورية العدم لما تقدم من أن هناك ضرورة لاحقة تنشأ من تلبس الماهية بوصفها المعين، فهي في حالة العدم متلبسة بالعدم، وفي تلك الحالة تكون ضرورية العدم. في حالة وجودها اللاحق تكون متلبسة بالوجود وتكون ضرورية الوجود. ومن الواضح أنها بلحاظ هاتين الحالتين لا تحتاج إلى علة، لأن الضرورة مناط الغنى عن الحاجة إلى السبب. وليس الحدوث إلا تعقب إحدى الحالتين للأخرى. حدوث وصف منتزع من تحقق الوجود بعد العدم، موصوفية الوجود بكونه بعد العدم. هذا الوصف منتزع عن ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. وما يكون منتزعا من أمر ضروري يكون أمرا ضروريا، بمعنى أنه لا يمكن لمثل هذا الموجود أن لا يكون حادثا. إذن هو في حالة عدمه لا يحتاج إلى علة ليعدم، وفي حالة وجوده لا يحتاج إلى علة ليوجد، وبلحاظ وصفه وهو حدوثه لا يحتاج إلى علة ليتصف بهذا الوصف. إذن في أي جهة يحتاج إلى علة، إلى العدم أو إلى الوجود أو إلى الحكم بالإضافة إلى الحدوث، هو لا يحتاج إلى علة بلحاظ هذه الحالات أصلا. ماذا يبقى؟ يبقى عندنا أن الماهية بما هي هي تحتاج إلى علة في اتصافها بالوجود أو بالعدم أو بنفس الحدوث. الذي يصح أن يقال أنه محتاج هو ذات الماهية، أما الماهية المتلبسة بأحد الوصفين أو بما ينتزع من ترتب أحد الوصفين على الآخر فلا يمكن التصديق بأنها محتاجة حينئذ إلى علة، وذلك لأن ثبوت هذه الأوصاف لها بالضرورة. هذا البرهان الأول.
أصل المسألة يعني أنه علة احتياج الممكن يعني إلى العلة، يعني الإمكان معقول أن يكون هو العلة، لكن كيف تصور الحدوث؟ لأن الحدوث يعني هم يستجيبوا أن الحدوث هو التحقق الممكن بعد أن كان معدوما، يعني نفس التحقق هو لا يكون علة للتحقق، يعني التحقق هو نفس الوجود يعني. فكيف
هذا من الإشكالات التي وردت عليهم، ولكن الظاهر الله العالم يعني أنهم يريدون الظاهر، يعني لا نقول وإلا الإشكال وارد، يعني استشكل بعض المحققين في دعواهم بأنها غير معقولة، لأنه إذا حدث الحادث لا يحتاج إلى علة بعد خلاص، خصوصا على مبناه من أن علة الحال الاحتياج إلى علة في مرحلة الحدوث لا في مرحلة البقاء، هو إذا حدث لا يحتاج إلى علة ليحدث مرة أخرى، يعني الحدوث الثاني يصير بقاء. بس الظاهر والله غالب أنهم يريدون جعل الحدوث أمارة وعلامة على سبب الحاجة غير الإمكان، بمعنى أن كون الشيء على تقدير وجوده حادثا هو مناط علته إلى العلة ومناط حاجته إلى العلة. الآن هل هذا أمر غير الإمكان؟ كأظهر من عبارتهم وإصرارهم على مخالفة الحكماء أنه غير الإمكان. الحكماء يقولون إن أردتم غير ما نقول ففيه إشكال، إن أردتم نفس ما نقول، وذلك لأن الإمكان يلازم الحدوث على تقدير الوجود، إذ لا نعني بالحدوث إلا الحدوث مستندا إلى جاعل إلى فاعل إلى مكون. هذا يظهر من كلام التفاجاني في كتابه المعروف شرح المفاصل، يذهب إلى تأويل كلمات بأن المقصود ليس الحدوث العيني بل الحدوث المفهومي التحليلي، بمعنى أن الشيء على تقدير وجوده يحكم عليه بالحدوث هذا المعنى، وإلا الإشكال طبعا ما أرد بلا شك.
الآن شيخ يعني هو في النقاش يعني غالبا بين الحكماء والمتكلمين، يعني المتكلمون يلحظون جنبة معينة فيثبتون مطلب مثلا أو يقولون باقتناعه، والحكماء ينظرون للواقع على جنبة أخرى، يعني هم الآن المتكلمين خاف من محذور مسألة مثلا قديم أنه يثبت مثلا، بينما الحكماء ينظرون إلى جنبة أخرى يعني أيضا كما في مثلا امتناع حالة المعدوم وكذا. فيعني ألا يكون النقاش كأنما كل واحد يناقش في مورد بل يناقش مورد آخر؟ يعني
هذا خلاف في اللوازم والدواعي للاختلاف في الواقع، ولا الخلاف في نقطة واحدة. يعني طبعا كثير من المتكلمين الذين تنسب إليهم نظرات المتكلمين المخالفة لنظرات الحكماء هم المتكلمون الأوائل. العلم الكلام مر بمراحل، في علم الكلام الذي جعل ندا بعلم الحكمة والفلسفة في أغلب الموارد يكون الملحوظ فيه المرحلة الأولى منه، بمعنى أن الذي جعل ندا لآراء الفلاسفة والحكماء آراء النظام وأمثاله من الرعيل الأول للمتكلمين، وفي تلك الآونة لم تنضج النظرات الحكمية العقلية للمتكلمين، بمعنى أنهم كانوا يتناولون المباحث العقلية تناولا سطحيا أوجب وقوعهم في كثير من الأمور التي لا يحتمل صدورها من عاقل، مثل قول الحدوث مثلا الجزء الذي لا يتجزأ، يعني كثير من كلماته في تفسير مثلا الحركة والسكون، هذا نظر إلى الآراء الأولى التي ورثت عن المتقدمين. طبعا المتأخرون بلغوا مستوى جيدا في البحوث العقلية، لكن تعصبهم أعماهم، فأصبحوا يدافعون عن آراء المتقدمين بقوة. لذلك نحن في كثير من المباحث نجد استبعادا لنسبة الرأي المنقول عنهم إليهم، فيفزع ذهننا دائما إلى تأويل هذا الرأي بحيث يكون النزاع نادي اللفظية. هذا التأويل في نفسه معقول، ولكن هذا خلاف ظاهر كلامه. كلماتهم ظاهرة في أنهم يريدون معنى آخر غير ما ذكره الحكماء، بحيث يكون خلاف معنوي، لا أنهم مثلا استعملوا لفظا واحد في معنى آخر، بل يريدون مبنى آخر، يريدون أن ينفوا مبنى مثلا الحكماء والفلاسفة. هذا من هذا القبيل. شيخنا هم قالوا أنه أصلا الحدوث هو مناط الحاجة إلى علة. شلون يعني الحدوث مناط الحاجة إلى علة؟ لا يريدون أن يقولوا أن الحادث إذا حدث احتاج إلى علة، بل يريدون أن يقولوا أن سبب حكم العقل بأن هذا معلوم هو كونهم حادثا. يعني في الواقع يجعلون الحدوث أمارة على العلية، لا أنه سبب للعلية العينية الخارجية. يقولون أنتم تقسمون الموجود إلى قسمين، إلى علة ومعلول. تلحظون أيها الحكماء في المسألة الإمكان والوجود، إحنا لا نرضى بهذا التقسيم، لأنه حسب تقسيمكم قد يكون ممكن قديم، ونحن لا نجد إمكانا لاجتماع القدم والإمكان، لأنه إذا كان قديما فمعنى ذلك أنه لم يمر عليه زمان كان فيه معدوما، فإذا لا يحتاج إلى جاعل. وإذا كان حادثا إذا كونه حادث هو الذي أوجب أن نحكم عليه بالمعلولية. فهم في الواقع نفوا سببية الإمكان للعلية بناء على معنى خاص، ولم يفقهوا أنه يلزم منه معنى باطل، وهو أن حكم العقل إذا كان المقصود به استكشاف ثبوت الحاجة في المرتبة السابقة فنعم الوفاق، وأما إذا كان المقصود به أنه هو موضوع الحاجة بحيث يكون متقدم على الحاجة يلزم منه هذا الإشكال، وهو أن الماهية في حالة عدمها ضرورية العدم، في حالة وجودها ضرورية الوجود، في بلحاظ وصفها الحدوثي ضرورية الاتصال لترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، فلا يكون لها حاجة إلى غيرها لأن الضرورة مناط الغنى عن الحاجة إلى السبب. إذا لا يبقى إلا الماهية بما هي هي، فهي موضوع الحاجة، بمعنى أن الحاجة عارضة على الماهية بما هي هي، لا على الماهية بما هي معروضة للحدوث.
يعني إذا قلنا بأنه الحدوث يعدونه أمارة يعني على المعلولية،
لا هم لا يقولون بهذا التأويل التفتازان. المعنى الذي يعقل حمل كلامهم عليه فغطوا التفتزاني لا بأس به، لكنه بعيد عن كلماته. أما الذي يعقل حمل كلامهم عليه أنهم إذا واجهوا الواقع يقسمونه إلى قسمين بناء على الحدوث والقدم، بمعنى أن الموجود عندهم إما قديم وإما حادث، ويجعلون الحدوث مناطا لاستناد الشيء إلى غيره، بمعنى أنه لما وجدوا أن الأشياء مشتركة في التحقق والثبوت اتجهوا إلى تقسيمها بلحاظ الخصائص المتميزة. الذي يميز هذا عن ذاك أنه حادث، حدوثه يستلزم كونه محتاجا في هذا الحدوث إلى غيره، نفس حدوثه يجعلونه سببا لحاجته إلى غيره. الآن قد تقول أنه مثلا السبب متقدم على الرتبة، على السبب المسبب في الرتبة، يقولون لا، قد يكون الشيء متقدم على غيره في الرتبة، لكن هذا لا يمنع من مجامعتهما في الخارج كالزوجية والأربعة، الأربعة متقدمة على الزوجية، لكن مع ذلك لا تثبت إلا بالزوجية. عندما نقول أن الحدوث مناط الحاجة من هالقبيل، مثلا أنتم تقولون الأربعة سبب للزوجية، ثم تقولون أن الزوجية سبب لانقسام الأربعة، كذلك نحن نقول أن الماهية علة في الحدوث، والحدوث علة حاجة الماهية إلى العلة، بمعنى أن الماهية متقدمة على الحدوث بمقتضى كون هذا وصفا وذاك موصوفا، والحدوث علة اتصاف الماهية بالحاجة، ولا بأس بذلك، كما أن الأربعة متقدمة على الزوجية والزوجية متقدمة على الأربعة في اتصاف الزوجية بقابلية الانقسام على اثنين. إذن لا بأس بأن يكون لكل منهما حكم على الآخر. فإن قصدتم بتأخر الحدوث أن الشيء يوجد ثم يتصف بالحدوث، هذا غير معقول، لأن الحدوث هو عين وجود الشيء بنحو خاص. إذن الحدوث والحادث يحدثان بشيء واحد، بل الحدوث عين الحادث. وإن قصدتم أنه لا يوجد بينهما تغير في المفهوم، هذا ممنوع. إن قصدتم تقدم هذا المفهوم على هذا المفهوم في الرتبة، هذا لا بأس به. إن قلتم أن المتأخر لا يؤثر على المتقدم، منعناه. إذن بين الحدوث والحادث اتحاد عيني واختلاف تحليلي، وتقدم وتأخر، والمتأخر مؤثر في المتقدم، هذا الذي يريدونه. وإحنا هذا التأويل وإن كان نحتاج فيه إلى دقة، لكنه أقرب إلى كلمات من كلام التفسازاني، لأن التفسازاني معناه أن يقول يعني يلزم من كلام التفسازاني حمل المناطية على الأمارية، وهذا يعني خلاف الظاهر. لابد من تأويل أدلتها، لأنهم ناقشوا الحكماء فيما ذهبوا إليه، ولو كانوا يريدون ما ذهب إليه الحكماء لم يقع بينهم نقاش وهكذا.
تأويل آخر أيضا الحكماء يعني يوافقون عليه، يعني وإن كان يعني لكي يكون الشيء حادثا يحتاج إلى علة، فيكون نفس حدوث علة احتياجه للعلة. يعني
يعني التأويل الذي ذكرناه أيضا يمكن نرجع إلى قول الحكماء، بس يبقى الخلاف المعنوي بينهم، يعني في الواقع مو خلاف لفظي، يبقى
بعضهم يتكلم خلي الإنسان
هو هذا الشيء يا شيخ، لأنه يعني كثير من كلماتهم يمكن تأويلها لكن يبقى تأويلا. هم فعلا ذهبوا إلى أن الحدوث مناط الحاجة إلى العلة، حدوث بمعنى أنه من دون مراعاة الحدوث والقدام لا علة ولا معلول، لا معنى، يعني بمعنى آخر لا يعترفون هم بمقولة الإمكان والوجوب بهذا المعنى، معنى أن الأشياء إما واجبة وإما ممكنة في ذاتها. هم يقولون أن هذه الأوصاف لاحقة طارئة، وإلا الحقيقي في الأوصاف ما يدور مدار الوجود القدم والحدوث. لذلك بعد ما عنده قسم ثالث غير القديم والحادث، الفلاسفة يضيفون الممتنع، الممتنع الممكن الواجب، هم التقسيم عندهم ثنائي مو ثلاثي، وهذا تأكيد أن تقسيمهم إنما هو بلحاظ الموجودات. هذا الموجود إما حادث وإما قديم، لأنه إما مستند إلى غيره أو غير مستند إلى غيره. علة استناده إلى غيره أنه مسبوق بالعلم، أي لاحظوا هذه حجة أخرى للحكماء لإثبات مطلوبهم، وهو أن مناط الغنى المناط الحاجة إلى العلة الإمكان، هو أن الحدوث الذي جعل سببا للحاجة متأخرا عن الحاجة، فكيف يكون سببا لها والحال أن كل سبب متقدم على مسببه. بيان تقدم الحاجة على الحدوث وتأخر الحدوث عن الحاجة أن الحدوث وصفا للوجود، إذ الشيء المعدوم لا حادث ولا قديم، فإذا الحدوث إنما ينتزع من نحو وجود الشيء، ويراد به في المقام كون الوجود مسبوقا بعدمه في زمان سابق. وعليه فالحدوث وصف الوجود، والوجود متوقف على إيجاد العلة، والإيجاد العلة متوقف على وجوب المعلول، ووجوب المعلول متوقف على إيجاب العلة، وإيجاب العلة متوقف على حاجة المعلول إلى إيجاب العلة. إذ لو كان ممتنعا لما قبل الجعل، لو كان واجبا لاستغنى عن الجعل، إذن لا يبقى مورد للحاجة إلا مع إمكان العلة. إذن حدوث الوجود لا يصلح أن يكون سببا للحاجة إلى العلة لأن لا يلزم الدور أو التسلسل، وذلك لأن هذا الحادث المتأخر عن نفسه إن كان هو بنفسه سبب يلزم ذلك أن يكون سببا لنفسه، إن كان غيره أي أن هناك حدوثا آخر يكون سببا ننقل الكلام إلى الحدوث الآخر حتى ننتهي إلى غير الحدوث أو نقع في التسلسل. إذن مثل هذا الحدوث لا يمكن أن يكون سببا للحادث، لا يبقى عندنا إلا الإمكان. الإمكان هو الذي يمكن أن يكون سببا للحاجة إلى علة، وهذا البرهان ينفي أن يكون للحدوث دخالة في العلية بأي نحو، سواء كان بنحو الشرطية أو بنحو الاقتضاء أو بنحو كوني ضده مانعا، فإنه لو توقفت الحاجة إلى العلة على الحدوث بأي نحو من أنحاء التوقف يلزم تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل. إذن يثبت بهذين البرهانين ما ذكره الحكماء. وأما إشكال المتكلمين أنه على القول بكون الإمكان مناط الحاجة إلى العلة يلزم وجود القديم الزماني، والقديم الزماني مستحيل الوجود، ففيه أن الاستحالة القديم الزماني الممكن دعوة باطلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بطلان تلك الدعوة باعتبار أن القدم لا ينافي الحاجة إلى العلة. منافاة القدم للحاجة إلى العلة منشأها أحد أمرين، إما القول بأن نفس القدم الزماني يستلزم الغنى عن العلة، وهذه الدعوة لا بينة ولا مبينة بل على بطلانها الدليل، وإما القول بأن القدم الزمانية هو كل مراحل الوجود، بمعنى أن القدم الزماني هو ثبوت الشيء في جميع مراتب الواقع. ولذلك لما بينا كلامهم قلنا أنه إذا كان الشيء قديما زمانيا فهو لا يتطرق إليه العدم. هذه القضية النسبة بين موضوعها ومحمولها مورد أشكال، قد يكون الشيء قديما زمانا لكن مع ذلك هو معدوم في بعض مراتب الواقع، كما في مرتبة ذاته بما هو في مرتبة ذاته خال عن الوجود والعدم، وهذا يكفي لاتصافه بالعدم لأن عدم العلة علة العدم. إذن القديم زمانان قد يكون في ذاته معدومان، ولذلك الحكماء يقولون بأن من أفراد الحدوث ما يجامع القدم الزماني. إذن قولهم بأن قول الحكماء يستلزم ثبوت القديم الزماني وهو يوجب تعدد الإله هذا لا بأس به، يعني في الواقع هذه دعوة لم يقم على بطلانها دليل بل قام على صحتها البرهان. منهم من قال أن القديم الزمانية مع ذلك لا يمكن أن نقول بوجوده لأن لا يلزم تعدد القدماء، وهو منقوض طبعا، منقوض عليهم بصفات الواجب الذين يذهبون هم إلى تعددها في حال قدمها، لذلك قال لهم أصحاب القدماء الثمانية ثانيا بنفس العدد الزماني الذي قال بنفس الزمان الذي قال أرسطو فيه من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر، وذلك لأن القول بحدوث الزمان لا يستقيم إلا مع ملاحظة مسبوقية الزمان بعدم زمانيا، والعدم الزماني لا يكون إلا في زمان فيلزم من ذلك تقدم الزمان على نفس الزمان، وهذا قول بقدم الزمان. إذن لا معنى للقول بعدم وجود القديم الزماني، الزمان قديم زماني، وإذا كان الزمان وهو من أضعف الوجودات قديما زمانيا فكيف يستكبر إسناد القدم الزماني إلى ما هو أشرف من الزمان وأعلى رتبة. بعض المتكلمين تخلص من هذا الإشكال بأن قال أن الزمان أمر موهوم فلا بأس بإسناد القدم إليه، لأن المستحيل إثبات القدم في الخارج والعين لغير الله. وبهذا إذا قلتم أن قدم الزمان أمر صحيح لأن الزمان أمر موهوم وتقسيم الموجودات إلى قديمة وحديثة، إنما هو بلحاظ الزمان الذي هو أمر موهوم، سيكون انقسامها إلى هذين القسمين وهمية، وعليه سيكون ما يترتب على هذا التقسيم وهمية، فاستغناء القديم عن العلة وهمي، وحاجة الحادث إلى علة أيضا وهمي، وما يترتب على باطل فهو باطل، وما يترتب على الاعتباري اعتباري، وما يترتب على الموهوم موهومون. لذلك هذا الكلام في الواقع سخيف. ومنهم من قال أن الزمان أمر حقيقي عيني، إلا أنه ينتزع من ذات الواجب، بمعنى أن منشأ انتزاع الزمان في حال القدام هو ثبوت الواجب ولا شيء غيره، كان الله ولم يكن معه شيء. من هذا من هذه المرحلة ننتزع للزمان ثبوتا. ورد بأنه كيف ينتزع الزمان وهو متغير بالذات من الواجب وهو ثابت بالذات، لا مسانخة بين المنتزع ومنشأ الانتزاع. ومن الواضح أن تجويز هذا الانتزاع يقع في السفسطة، لأنه يستلزم تسويغ انتزاع كل شيء من كل شيء. وهل علة
الأمور المجردة المجردة يعني ليست هي حركة، يعني لا يعقل وجود الزمان لو كانت هي الصادرة، يعني أول الصادرات يعني، فعليه يعني هو السيد حاول يستدل أنه إذا قلنا بوجود الزمان يعني فهذا يعني أن هناك ماهية، والماهية يعني هناك شيء متحرك، الزمان لا يعقل إلا في الحركة، والحركة يعني وجود، مو مفصل في النهاية لوجود الماهية يعني وجود.
هذا بيان لوجه تقدم الزمان، لكن على كل حال أحد الوجهين.
يعني ممكن أن يقال أن هناك ممكنات، لكن ممكنات مجرد لا تحتاج إلى الزمان، يعني هي فقط الزمان يعني. يعني
لا، مقصود أنه لا
بالضرورة وجود الزمان لا يعني وجود
لا يمكن تصور،
هو يعني وجود
الزمان الذي وجود حركة،
وجود حركة فقط، لكن ممكن أنه هناك ممكنات وبدون زمان.
لا لا يناقش فيه، صحيح كان صحيح، يمكن ثبوت الوجود من دون تحقق الزمان كما في سوق المجردات، لا بأس. في مرتبة التجرد لا زمان، لا ثبوت للزمان، لكن هو يريد أن يقول إذا أثبتتم زمنا لابد أن تفرضوا في الرتبة السابقة أجسام، لأن الزمان يحتاج لحركة، والحركة تحتاج لمادة وصورة، المادة وصورة تستلزم الجسمية، إذا لابد من ثبوت حركة جسمية.
ما يقول بالقدم الذاتي أنه هو اللازم، هو المحذور يعني
منه؟ لا، هم يريدون أن يثبتوا يعني حدوث الزمان لكل شيء على الواجب، حدوث الزمان يعني بالخصوص. وهل علة حاجتي إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث؟ قال جمع من المتكلمين بالثاني، والحق هو الأول، وبه قالت الحكماء، واستدلوا عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، والضرورة مناط الغنى عن العلة والسبب. إذن لا يمكن أن يكون المحتاج الماهية في حال عدمها، ولا الماهية في حال وجودها، وهي لا تخلو عنها إحدى هاتين الحالتين في الواقع، يا معدومة يا موجودة. والحدوث هو كون وجود الشيء بعد عدمه، وإن شئت فقل هو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، والضرورة كما عرفت مناط الغنى عن السبب، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الغنى، ولم تتحقق الحاجة، ولا تتحقق الحاجة إلا بعلتها، وليس لها إلا الإمكان. حجة أخرى، الحدوث وهو كون الوجود مسبوقا بالعدم صفة الوجود الخاص، فهو مسبوق يعني لأنه الشيء المعدوم لا حادث ولا قديم، فهو مسبوق بوجود المعلول بتقدم الموصوف على الصفة. إذا كان الحدوث وصفا للوجود فالوجود مسبوق سابق، والحدوث مسبوق، والوجود وهو سابق مسبوق بإيجاد العلة، والإيجاد مسبوق بوجوب المعلول. طبعا لابد أن نلاحظ يعني تدقيقا في العبارة، نلاحظ من باب التدقيق في العبارة معنى خاصا، معنى كون الوجود مسبوقا بالإيجاد أنه مسبوق بما يكون مناق العلية العلة. الإيجاد عين الوجود، إيجاد والعلة عين وجود المعلوم العلة، ليس بينهما اختلاف إلا في الاعتبار، وفي ذلك الظرف من التحليل بعد لا تقدم ولا تأخر. يعني في الواقع الإيجاد عين الوجود حتى في ظرف الاعتبار، وإنما هو عبارة عن استناد الجعل إلى الواجب فيقال له إيجاب، إلى الماهية فيقال له وجوب، إلى الواجب فيقال له إيجاد، إلى الماهية فيقال له وجود. الإيجاد ينتزع من نسبة الفعل إلى الفاعل، الوجود ينتزع من نسبة الفعل إلى القابل. هاتان النسبتان متضايفتان، ليس بينهما تقدم وتأخر، بل بينهما اتحاد في الرتبة. المقصود أن للمعلول في رتبة علته ثبوتا سابقا على ثبوته في رتبة ذاته، هذا المقصود. كون الشيء مسبوقا بإيجابه من قبل علته بمعنى أنه مسبوق بتلك الخصوصية التي أوجبت إيجاده حتى يستقيم هذا الكلام. يعني مثلا شنو علة الصادر الأول؟ كون الشيء كاملا، كون الواجب كاملا بحيث يفيض عنه الصادر الأول، تلك الخصوصية متحدة مع ذات الواجب، وإذا كانت متحدة فهي متقدمة على المعلوم. من خصوصية ذات الواجب ينتزع عنوان الإيجاد والإيجاب والتقويم والإحياء والإماتة والبعث والقاب، من هذه الخصوصية. إذا لاحظت هذه الخصوصية لا يقال عن المعلول إلا أنه فعل الواجب الشيء.
يعني تحليل يعني ولا في واقع
لا بأس تحليل شيخنا، بس فرق بين أنك تحلل نفس الشيء. مثلا هذا الخلق الحين، هذا الفعل إن لاحظته مسندا إلى الواجب تقول هذا إيجاد، إن لاحظته مسندا إلى نفسه تقول هذا وجود، لكن مع ذلك الإيجاد اللي أنت قاعد تقوله مو متقدم على الوجود، مو سابق، حتى لا يكون هناك إشكال في البرهان. ما هو الإيجاد السابق على الوجود؟ الإيجاد السابق على الوجوب على الوجود هو خصوصية العلة، لأن تلك الخصوصية هي بنفسها علة. هذا يشتمل. والإيجاد مسبوق بوجوب المعلول. وهنا طبعا يعني نحتاج إلى تحليل آخر، وجوب المعلول في ذاته مسبوق بوجوبه في مرتبة علته، ووجوبه مسبوق بإيجاب العلة على ما تقدم، وإيجاب العلة مسبوق بحاجة المعلول، وحاجة المعلول مسبوقة بإمكانه. اللهم طبعا إلى أن يقال أن مو بالمقصود الوجود مسبوق بالإيجاد، هذا ممكن تقول النسبة متقدمة على هذه النسبة في عالم النحاب، نسبة الوجود إلى الواجب مسبوق، لأن نسبة الشيء إلى فاعله أولى من نسبته إلى قابله، النسبة متقدمة مو الوجود. إذ لو لم يعلك لتقديرين صح البرهان، إذ لو لم يكن ممكنا لكان إما واجبا وإما ممتنعا، والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلة، فلو كان الحدوث علة للحاجة والعلة متقدمة على معلولها بالضرورة لكان متقدما على نفسه بمراتب، وهو محال. فالعلة هي الإمكان، إذ لا يسبقها مما يصلح للعلية غيره، غير الإمكان، والحاجة تدور معه وجودا وعدما، والحجة تنفي كون الحدوث مما تتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته، من كون الحدوث علة واحدة تمام العلة، وكون العلة هو الإمكان والحدوث بحيث يكون الحدوث جزء العلة، وكون الحدوث علة والإمكان شرطا، وكون الإمكان علة والحدوث شرطا، أو عدم الحدوث مانع. وقد استدلوا أي الحكم المتكلمون على نفي علية الإمكان وحده للحاجة، لا نعم مش نعم المتكلمون استدلوا بأنه لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث، يعني هم الآن في مقام بيان أن للحدوث مدخلية، بعدين ينتقلون إلى أنه تمام العلة أو جزء العلة، لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني وهو الذي لا يسكن المعدم الزماني وهو مقال
ومن يفهمها العبارة أن مدعى المتكلمين هو الحدوث الذي يعني الممكن الحادث هو هذا يعني
لا في كل ممكن
علة الحاجة إيه؟
يعني لا في كل ممكن مثلا ولو كان مجرد عن الزمان مثلا طبعا هذا بلحاظ دليلهم أما بلحاظ دعواهم لا قد يكون دليل أخص من المبدع طبعا هم شيخنا كلامهم صريح لأنه حد لا يوجد عمدة لأدلتهم في نفي المجردات أنها قديمة وينفون كما يذهب طوسي رحمه الله تعالى في التجريد ذهب إلى نفي العقل العقول هذا عمدة برهانهم أنه يلزم من ثبوت العقول المجردة ثبوت القديم الزماني فهم يذهبون إلى أن مناط الحاجة إلى العلة في كل موجود الحدوث غاية الأمر أنهم يقولون لا يوجد عندنا مجرد وأنه يوجد مجرد ولا يكون الحدوث فيه
يكون مادي لطيف
مثلا لا هم يقولون كل شيء جسمي نعم يقول الملائكة مثلا أجسام جسمية أجسام لطيفة الجن جسم لطيف فإنه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج في رفعه إلى علة تفيد عليه الوجود فدوام الوجود يغنيه عن العلة هم تصوروا أنه كلما دام الوجود استغنى الموجود عن العلة يعني يقولون متى يقال عن الشيء أنه إذا شاء فعل يصح منه الفعل والترك إذا كان فعله له حالة حالة يكون فيها معدوم حالة يكون فيها موجود حينئذ يقول تصح من الفعل أما إذا كان الفعل دائم الوجود كان الفعل دائم الوجود بعد لا نتصور انفكاكه عن فاعله وإذا لم نتصور انفكاكه عن فاعله يكون الفعل صادرا بالضرورة وإذا كان ضروريا لا يكون الفاعل مختارا وعليه فيكون الفعل القديم الزماني مع الواجب مستلزما اضطرار الواجب وغفلوا طبعا عن أن هذه الضرورة ناشئة من فعل الواجب هذا هو الدليل الذي تقدم من أنه يلزم من كون الشيء واجبا بالعلة اضطرار العلة وقلنا أن الوجوب الناشئ من العلة لا يوجب تحديد العلة وتقييد فعلها ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية هنا طبعا الحكماء يستدلون بأن صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين يعني هو لو شاء لم يفعل لو شاء فعل ولو لم يشاء لم يفعل لا تستلزم أن لا يشاء ما يكون ملازم بين قولنا لو شاء فعل ولو لم يشاء لم يفعل وبين قولنا لم يشاء أن يفعل كما لا تنافي بين أن نقول لو شاء فعل ولو لم يشاء لم يفعل وبين قولنا شاء أن يفعل دائما وكتنافي قد يجتمع هذه الشرطية مع تلك الحملية وذلك لأن صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية بما أنها ممكنة دون الماهية بما أنها موجودة والماهية بوصف الإمكان محفوظة مع الوجود الدائم بمعنى أنهم لاحظوا الماهية بوصف وجودها حينئذ حكموا عليها بالضرورة وغفلوا عن أن هذه الضرورة ضرورة غيرية ناشئة من الوجود الذي أخذت الماهية متلبسة به وهذه الضرورة بشرط محمول لاحقة للماهية لاحقة للوجود أفضل كما تقدم التنبيه عليه فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى العلة بما هي ممكنة كالماهية الحادثة الوجود والوجود الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة فلها الضرورة بشرط محمول والضرورة مناط الغنى عن العلة بمعنى أن الموجودة بما أنها موجودة لأن معنى أن الماهية بما أنها موجودة أو الموجود ما أنه موجود العبارة عن لي كذا الماجد الموجودة بما أنها موجودة وفيه كذا شو أكتب عندك
أي الماهية الموجودة
إيه عليه أن الضمير يدل على أن الماهية الموجودة مو بمعنى أن الموجودة على كل حال أو أنها تحلل بمعنى أن الموجودة بما أنها على اعتبار الخبر بما أن هذه الماء الموجود بما أن هذا الموجود ماهية موجودة لا تحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ عليه على أن مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة الحدوث الزماني الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم الزمان وهم نفوه مطلقا فما ذكروه منتقض بنفس الزمان إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم زماني يعني في الواقع هذا القول تحليلا فيه تهافت مضافا إلى وجود أمر وهو أن الزمان لا يكون مسبوقا بشيء آخر زين إلا إذا ثبت هو من سبقا زمانيا إلا إذا ثبت موضوعه في الزمان السابق بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور أن للزمان عدما في زمان آخر ما لم يكن هناك ما يلزم الزمان الأول والرسم للزمان الأول الحركة حركة تحتاج إلى موضوع كل موضوع المادة والصورة مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية إثبات للحركة الراسمة للزمان قوله مضافا إشارة إلى تغاير الدليلين قوله إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم الزمان يغاير قوله إلى أن إثبات الزمان ذاك إثبات التهافت من خلال تحليل معنى السبق الزماني معنى السبق الزماني أن يكون المتأخر معدوما في زمان سابق فإذا فرضنا أن المتأخر هو نفس الزمان معنى ذلك أن هنا زمانين أو زمان واحد يثبت في فترتين معنى والمفروض أنه لا معنى لتعدد الزمان إذ الزمان صرف الزمان وهو واحد لا يتثنى ولا يتكرر وإذا فرضناه واحدا لم يعقل تقدمه على نفسه هذا مرجعه إلى دليل الخلف وأما الثاني لا مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية إثبات للحركة الراسمة للزمان وفيه إثبات متحرك تقوم به الحركة وفيه إثبات الجسم المتحرك والمادة والصورة فكلما فرض وجود لماهية ممكنة كانت قبله قطعة زمان فرض وجود لماهية ممكنة يعني بهذا النحو فرض وجود لها في زمان سابق أو لابد أن يفرض لها قطعة زمان وكلما فرضت قطعة زمان كان عندها ماهية ممكنة فالزمان لا يسبقه عدم زماني هذا ناظر إلى دليل الدور يعني برهان الدور أو التسلسل يقول الزمان إذا كان هناك شيء يتقدم عليه في زمان آخر سلمنا معكم أنه لا بأس بثبوت الزمان في الزمان السابق حتى لو غضبنا النظر عن إشكال الوحدة والكثرة لكن يبقى ما الذي رسم الزمان في الزمان السابق حركة تلك الحركة تحتاج إلى موضوع الموضوع المادة والصورة المادة والصورة جسم إذن في الواقع كلما فرضنا زمانا لابد أن نفرض قبله قطعة زمان مرسوم بماهية ممكنة إذن الزمان لا يسبقه عدم زماني بل يسبقه أمر غير الزمان لذلك جسم الفلك الأقصى مثلا يقال أنه قديم الزمان لا يمكن أن نتصور له حدوثا زمانيا وأجاب بعضهم عن النقض بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة القدم إليه إلا حقيقة له وراء الوهم وفيه أنه هدم لما بنوه من إسناد حاجة ممكن إلى حدوثه الزماني إذ الحادث والقديم عليه حقيقة واحد بينهم فرق بالله حسب الوهم يعني. وأجاب آخرون بأن الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالى فهو من سقع المبدأ تعالى لا بأس بقدمه ورد بأن الزمان متغير بالذات وانتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرق التغير على ذاته تعالى وتقدس ودفع ذلك بأن من الجائز لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كل جهة فيباينه وفيه أنه أن تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطة، إذ لو جاز مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلمي من أصله.